اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
كانت الدقائق تمر عليهم وكأنها ساعات طوال، وهم يراقبون عق غرب الساعة بتمعن ويتساءلون مع أنفسهم، ترى متى تنتهي مدة منع التجوال المقيتة هذا ونستطيع أن ننقل والدي إلى المستشفى، فلقد ساءت صحته ولم نستطع فعل شيء اتجاهه.
ما بال والدي؟
ما به يا ولدي؟
لا أفهم معنى نظراته، أهي نظرات شفقة علينا أم ماذا؟
إنها الشفقة يا ولدي، إذ ليس باستطاعتنا تحريك ساكن أو حتى تقديم أي مساعدة له.
أعتقد أنه يخاف ويقلق علينا يا أماه مما يخبئه القدر لنا إذا أصابه مكروه لا سامح الله.
هذا صحيح يا ولدي، إلا أنني أتصور أنها نظرات عتاب.
عتاب يا أمه؟ ولماذا؟
لأنه يتوقع منا القيام بما قد ينقذ حياته.
الحق معك يا أمه، كأنها نظرات استغاثة، فالغريق يبحث عن قشة تحملها له الأمواج ليتعلق بها، عسى أن تكون بها نجاته. ولكن كيف؟ كيف يا أمه؟ كيف لنا أن نغيثه ونحن مسلوبو الحرية مثله يا أمه؟
لا أعرف يا ولدي، لا أعرف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول.
Thank you.
أعطه دواءه يا ولدي، فقد حان وقته، ربما سيسكن أوجاعه ويقلل من حدة آلامه ويصبره حتى يعلن انتهاء منع التجوال.
لقد نفد الدواء منذ ساعات الصباح الأولى يا أمه.
ماذا؟
ولم نتمكن من شرائه من الصيدلية بسبب الأوامر العسكرية في حظر التجوال.
يا ولدي، أحضر تلك القارورة من على الرف.
أية قارورة يا أمي؟
قارورة الدواء يا ولدي، فلقد وضعتها ليلا على ذاك الرف.
ألم أخبرك يا أمي أن دواء أبي نفد ولم نتمكن من شرائه؟
اكتم الأمر يا ولدي، فلربما يسمع أبوك ويؤلمه ذلك.
وماذا علي أن أفعل الآن؟
اجلب أي شيء، اجلب أي شيء يقلل من ألمه وأعطيه لوالدك ريثما يفتح الحصار عنه.
فهمت فهمت.
هيا يا ولدي هيا.
حسنا. تفضل يا أبتي، تفضل تناول هذا الدواء، تفضل.
شكرا يا ولدي، أتعبتكم كثيرا يا ولدي.
العفو يا أبتي العفو، سننقلك إلى المستشفى حالما يفك الحصار عنا إن شاء الله يا والدي.
حصار؟
نعم.
أي حصار يا ولدي؟
منع التجوال يا أبتي، أمر العسكر به من أمس الأول يا والدي.
لكن لا تقلق، اشرب هذا الدواء.
نعم اشرب.
ريثما ننقلك إلى المستشفى وتتعافى إن شاء الله.
شكرا لكم.
تفضل اشرب يا والدي.
لا شكر على وجهك.
شكرا لكم.
اشرب الدواء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من ذي القعدة عام 1444 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر خرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق للأول من يونيو حزيران عام 2023 ميلادي. في 12 من ذي القعدة عام 1344 للهجرة توفي الشاعر والأديب الإيراني الكبير الميرزا عبد الجواد ملا حسين الأديب النيشابوري المعروف بالأديب النيشابوري. وقد ولد النيشابوري عام 1281 للهجرة في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران، ورغم فقدانه لبصره في طفولته إلا أن ذلك لم يفت في عزيمته على التعلم ودراسة الأدب العربي، وتمكن من إدخال تعديلات وقوالب خاصة جديدة على الشعر، فنظم أشعاره باللغتين الفارسية والعربية، وله ديوان يضم أكثر من 6000 بيت شعر. في الأول من حزيران يونيو عام 1923 ميلادي هز واحد من أقوى الزلازل في العالم العاصمة اليابانية طوكيو، وقد دمر الزلزال الذي وقع على مرحلتين نصف مدينة طوكيو بالإضافة إلى الحرائق والأضرار التي لحقت بشبكات الماء والكهرباء والطرق، كما أودى الزلزال بحياة أكثر من 150 ألف شخص في لحظات. وأخيرا وفي الأول من حزيران يونيو عام 1793 ميلادي تشكلت حكومة لجنة الإنقاذ الوطني الفرنسي، وذلك خلال الثورة الفرنسية. وبتشكيل الحكومة بدأت فترة الاغتيالات والرعب في فرنسا التي استمرت لعام كامل، وتعتبر تلك الفترة من أحلك الفترات في تاريخ الثورة الفرنسية، إذ تم اعتقال قرابة 300 ألف مواطن فرنسي وإعدام قرابة 17 ألف منهم، وكانت المحاكم الثورية تعتبر نفسها غير ملزمة باتباع أوامر وقرارات القضاء الفرنسي، وقد تم نصب آلة الجيوتين لقطع رؤوس المحكومين بالإعدام في أكثر من مدينة فرنسية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال. الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيراً يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. صغار، من منكم يا أصدقاء يحب الأدوية؟ أنا لا أحبها، وأظن أنكم كلكم لا تحبونها مثلي، فرائحتها كريهة وطعمها مر جدا. حتى عندما أمرض أتوسل بأمي ألا تعطيني الدواء. لكن يا أصدقائنا، هل تعتقدون أن هذا التصرف صحيح؟ ها؟ لا تستعجلوا يا عزائي، سأخبركم بما جرى لي، لكن دعوني أطرح عليكم الحزورة أولا. حزورتنا لهذا اليوم هي ما هو الشيء الذي كلما أطعمته صغر وكلما أخذت منه كبر؟ فكروا بالحل جيدا 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 من الآن، وستصلون إلى الجواب الصحيح في نهاية البرنامج إن شاء الله. أنا أعلم جيدا بأنكم مشتاقون جدا لسماع تمثيليتنا، وأيضا حريصون جدا لمتابعتها. إذن ابقوا جنب المذياع واستمعوا إلى تمثيليتنا الجميلة التي تحمل عنوان الغابة والمدينة.
كان يا ما كان، كان هناك نمر يخرج إلى خارج الغابة ويتجه إلى المدينة المجاورة ليستطلع أحوال الناس في المدينة.
يا إلهي
يا إلهي، ما أجمل هذه السيارات وما أسرعها، البعض منها تفوق سرعتي في الجاري. يا لها من قصور عالية، إنها أعلى من أشجار الغابة. ها؟ إن هناك رجلا لأذهب إليه وأتحدث معه، علّه يزودني بمعلومات أكثر عن المدينة. مرحبا يا عم.
يا إلهي، ماذا يحصل هنا؟
إلى أين تهرب يا رجل؟ قف أرجوك، لا تخف.
ماذا؟ أحقا ما أسمع؟ إنك تتحدث؟ عجيب أمرك.
أجل يا عم، جئت من الغابة لأتعرف على مدينتكم.
ولكن لا تقترب، لا تقترب، إنني أخاف منك.
ولم تخاف مني يا رجل؟
أخاف أن تأكلني.
هذا؟ لا تخف يا رجل، فما جئت لأكل أو افتراس.
فلماذا جئت إذن؟
أنا أسكن الغابة المجاورة وجئت أستطلع مدينتكم. هذه أول مرة أخرج من الغابة إلى مدينتكم. لقد أعجبت بمدينتكم، أعجبت بسياراتها ومبانيها وملابس سكانها. حقا إنكم تعيشون بسعادة.
ولكن ماذا عن حياتكم في الغابة؟ ها؟
إنها حياة كلها شقاء وتعب. نخرج في الصباح لطلب الصيد، وفي الأرض وفوق الأشجار ومطاردة الفرائس، وكل من الحيوانات يحمل رزقه على ظهره من البرد والمطر. أما أنتم في بيوتكم وملابسكم تحميكم، ما أسعد حياتكم يا عم، وما أتعس حياتنا في الغابة.
ليست حياتنا بمستوى السعادة التي تتصورها أيها النمر. هناك أشياء كثيرة تجعل حياتنا مليئة بالشقاء.
لا تحاول خداعي يا رجل، فلن أحسدكم في شيء ولم آتي لأستقر في مدينتكم أو أستولي على بيت أحد منكم.
أنا لا أخدعك أيها النمر، لكنها الحقيقة، وإذا أردت يمكنك الاستطلاع بنفسك.
نعم، أريد أن أستطلع الأمر بنفسي.
ولكن أعدني ألا تؤذي أحدا مهما أثار غضبك، وأيا كانت المواقف.
أعيدك بذلك يا عم.
طيب طيب.
طيب أحبتي الصغار، ذهب الرجل ومعه النمر إلى أحد المحلات الكبيرة الخاصة بالمواد الغذائية، وشاهد النمر من خارج المحل ما يجري بداخله، فقال:
أيها الرجل، لما يشتري الناس كل هذه الكمية الكبيرة من البضائع؟ وهل يأكلونها كلها؟
نعم، يأكلونها فتصيبهم بالتخمة.
ماذا؟
والأمراض والسمنة.
إن الحيوانات في الغابة يأكلون ما يكفيهم ويدعون الباقي لغيرهم من الحيوانات.
أما البعض من البشر فيأكلون أكثر من حاجتهم ولا يسألون عن غيرهم من الفقراء والمعوزين.
ماذا؟ ما هذه السيارة؟ ولم يخرج من هذا الدخان الكبير؟
قل لي أيها النمر، هل يوجد في الغابة مثل هذا الدخان الكثيف؟
إن الهواء في غابتنا نظيف جدا.
يا سعادتكم أيها النمر.
ما الذي يحدث هناك؟ لماذا اجتمع الناس؟ يبدو أن هناك شخصين يتنازعان ويتشاجران. لما هذا التشاجر والغضب؟ لنذهب ونرى ماذا يحدث.
طيب لنذهب.
يا إلهي إنه ليه. هيا هيا تفرعون. يا إلهي إنه
لا عليكم. لا عليكم أيها الناس. إنه لن يؤذي أحدا. لا عليكم. اسكتوا. إنه يريد أن يعرف لماذا يتشاجر هذان الشخصان.
إنهما يتشاجران على موقف السيارة.
ألا يوجد مكان آخر؟
بلى يوجد، لكنه بعيد عن هذا المكان بضع خطوات.
حسنا لا بأس. يمكن لأحدهما أن يقدم الآخر على نفسه وغدا يتبادلان الموقف.
أيها النمر، ما رأيك بالمدينة؟
لا يحدث خلاف لهذا السبب البسيط في الغابة أبدا يا رجل.
أيها النمر، انظر إلى هذا المسكين.
من هو؟ ولماذا يجلس بجانب الشارع؟ أهو يستجدي؟
إنه رجل مسكين لا يقوى على العمل فيستجدي هكذا.
في غابتنا إذا كان أحد الحيوانات ضعيفا ولا يقوى على توفير الطعام يقوم الآخرون بتوفير الطعام له، فلربما يأتي يوم سنكون بحاجة للطعام ولا نقوى على حصول الطعام.
أيها النمر، هل تريد وأن تواصل تجوالك في المدينة؟
كلا لقد أشفقت عليكم معشر البشر. إن هذه الألوان الزاهية والقصور والمباني تخفي وراءها شقاء قاتمة.
كما قلت لك،
إننا نعيش في الغابة لحظات من الصفاء والسعادة واللعب.
ليس الأمر كما تتصور أيها النمر،
ولكن هذا ما شاهدته يا عم.
وما لم تشاهده أعظم يا
مثل حزيز. ماذا يا عم؟
هل حدث في غابتكم أن يقتل أحدكم الآخر؟
في الغابة؟ يساعد كل فصيلة من الحيوانات بعضهم بعضا ويدافع بعضهم عن بعض أمام هجمات الحيوان المفترس.
وهل تعلم أن البشر يقتل بعضهم بعضا وأحيانا لا يرحمون الطفل الصغير ولا الشيخ الكبير؟
حق ما تقول.
نعم، انظر إلى هذه الصور أيها النمر.
ما هذه الصور؟ ما هذه؟
انظر إلى هذه الصور، إنها لأطفال ورضع قتلوا في الحروب.
حقا إن البشر سفكوا الدماء وقتلوا.
ليس كما تتصور، فهناك من البشر من يدافع عن هؤلاء الأطفال وعن جميع المظلومين ويضحون من أجلهم. والآن ماذا تريد فعله؟
أريد العودة إلى جنتي يا عم، غابتي، وأترك حياتكم لكم في أمان الله. في أمان
أما قلت الله. إن حياتكم في الغابة تعيسة.
كلا إنها الجنة غابتي الحبيبة. أنا قادم إليك يا غابة.
مع السلامة. إلى اللقاء أيها النمر.
أجل أحبتي، عاد النمر إلى غابته لأنه علم أنه لا يتمكن من العيش في المدينة، وعلم أنه يجب ألا ينبهر بما في يد غيره. نعم، لا ينبهر بما في يد غيره ولا أن يتسرع في الحكم على الأشياء، فلكل كائن بيته، بيته الذي اختاره الله له.
الحلوين، حان الآن موعد بسي. ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج.
عالم ملون بألف لون رائع، لعالم ملون بألف لون رائع. بيت الذي أحبه، وكم أحب شارعي.
أنا ذات يوم كنا أنا وأختي سناء في طريقنا من المدرسة إلى البيت، عندما شاهدنا إحدى صديقاتنا تدخل محل البقالة وتشتري مثلجات. فمسكت بيد سناء ودخلنا المحل واشتريت مثلجات وأكلتها. عندما دخلنا البيت أسرعت نحو الثلاجة وشربت ماء باردا جدا، ولم ألبس ملابس كافية. عندها نمت، لكن يا أصدقائي، في صباح اليوم التالي لم أستطع النهوض من الفراش، وكان حلقي يؤلمني. جاءت أمي وعرفت أن حرارتي مرتفعة، فقررت أن تأخذني إلى الطبيب. سأخبركم بما قاله لي الطبيب فيما بعد، وذلك بعد أن نستمع إلى فقرات اسأل وتعلم.
قم قم يا ولدي أحمد، قم انهض لتذهب إلى المدرسة.
لا أريد الذهاب إلى المدرسة.
ماذا؟
لا أريد.
لا لا،
كل يوم أذهب إلى المدرسة، كل يوم أذهب، لقد تعبت.
حسنا لا تذهب، ولكن قل لي يا أحمد، ماذا تريد أن تعمل عندما تكبر؟
أريد أن أصبح مهندس سفن فضائية يا أبي.
إذن عليك أن تذهب كل يوم إلى المدرسة.
ولماذا يا أبي؟ ألا يمكن أن أصبح مهندس سفن فضائية دون الذهاب إلى المدرسة؟ انظر إلى دفتر الرسم، انظر إلى السفن الفضائية التي رسمتها، انظر.
اسمع يا ولدي، اسمع يا بني، كل ما تراه من المهندسين مثل خالك وابن عمك وغيرهم، كلهم تخرجوا من كلية الهندسة. وأنت كذلك، إذا أردت أن تصبح مهندسا عليك أن تدخل كلية الهندسة، ولا يسمح لك بدخول كلية الهندسة إلا بعد أن تدرس وتنهي المرحلة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وتنجح بتفوق.
إذن ما فائدة دروس القراءة والحساب التي ندرسها يا أبي؟
درس القراءة يا ولدي يا أحمد يساعدك على قراءة دروسك في السنوات القادمة، ودرس الحساب تتعلم منه القواعد الأساسية للحساب والرياضيات، وتزداد معلوماتك كل سنة. وعندما تفهم دروسك كلها سوف تصبح مهندسا ناجحا.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات، سوف أنهض حالا وأذهب إلى المدرسة.
طيب.
قلت لكم إني أكلت مثلجات أو مرطبات، وشربت ماء باردا، ولم ألبس ملابس كافية عند النوم، فمرضت وارتفعت حرارتي، فأخذتني أمي إلى الطبيب فكتب لي أدوية، لكنني كنت أرفض تناولها، وكنت أبكي وأدفع يدها فينسكب نصف الدواء على الفراش. أحياناً كنت أتظاهر بالنوم كي يتأخر موعد الدواء، ولهذا لم أشفى بسرعة، فأخذتني أمي إلى الطبيب ثانيتان فقال يبدو أنه لا فائدة من الدواء، يجب أن تدخل نداء إلى المستشفى حتى تشفى. يا إلهي، دخلت المستشفى وبقيت عدة أيام وكنت أخذ الدواء بانتظام. حينها شعرت بالوحدة والضجر، وعندما شفيت حمدت الله كثيرا على خروجي من المستشفى. حلوين، هل تذكرون في بداية البرنامج طرحت عليكم حزورة؟ ها؟ حزورتنا كانت ما هو الشيء الذي كلما أطعمته صغر وكلما أخذت منه كبر؟ لم تحزروا لحد الآن؟ تريدون توضيحا؟ حسنا، إنه شيء إذا رميت فيه أشياء صغر وإذا أخرجت منه أشياء كبر. لا شك أنكم قد عرفتموه الآن، لكن لا تجيبوا عليه الآن، ها؟ سنستمع إلى الإجابة في نهاية البرنامج. أحسنتم يا أصدقاء. نعم يا أعزائي الحلوين، من حديثي معكم يجب أن نتعلم أن كل واحد عندما يمرض يجب أن يتناول الأدوية في وقتها، مهما كان طعم الدواء مراً ورائحته لا تعجبكم. لا تفعلوا مثلي يا أصدقاء وترفضوا تناول الدواء فتدخلوا المستشفى لا سمح الله. أنا أدعو الله أن تبقوا دائما سالمين وفي أتم صحة وعافية، ولا تحتاجوا إلى طبيب ودواء ومستشفى إن شاء الله. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي العزيزة.
وعليك السلام، كيف حالك يا نرمين؟
بخير الحمد لله.
كيف كان امتحانك اليوم؟
كانت إجاباتي جيدة.
أحسنتي، الحمد لله. أنا كنت متأكدة منك، أعرف أنك مجتهدة دائما.
واليوم أي حرف سيكون من نصيبي يا جدة؟ ها؟
لا أعرف. سوف نبدأ لعبتنا وننتظر أي حرف سيكون.
هل تعرفين يا جدتي أن صديقاتي في المدرسة بدأنا يسألني عن الحروف الباقية؟
ولماذا؟
لأنهم يريدون معرفة أسماء المعارك التي جرت أيام الفتوحات الإسلامية.
هذا جيد، يعني أن فقرتنا مشهورة والكل يحبها.
نعم، وأنا قلت لهم إن هناك مفاجآت تنتظرهم في فقرة دنيا الحروف.
إذن لنبدأ فقرتنا الآن.
حسناً يا جدتي حسناً. لنرى أي حرف سيكون اليوم.
وماذا تتوقعين أن يكون حرف اليوم بعد حرف السين ليوم أمس؟
أتوقع أن يكون حرف الشين.
ولماذا حرف الشين؟
لأن حرف الشين يأتي بعد حرف السين الذي كان يوم أمس.
هذا صحيح.
يا للروعة.
والآن يمكنك أن تذكري لنا بعض الأسماء التي تبدأ بحرف الشين.
لحرف الشين أسماء كثيرة يا جدتي.
اذكري لنا بعضا منها.
أول الأسماء التي تتبادر إلى الذهن عن حرف الشين هو اسم الشمس. ولماذا تضحكين يا جدتي؟
لأن معركة اليوم بحرف الشين ستكون عن معركة الشمس أو عين الشمس.
حقا؟
نعم، فمعركة شمس أو عين شمس هي إحدى المعارك التي جرت بين جيش المسلمين والدولة البيزنطية. وقد جرت المعركة في 9 من رجب سنة 910 للهجرة في حي عين شمس في مصر، وانتهت طبعا بانتصار المسلمين.
شكرا لك يا جدتي، شكرا على هذه المعلومات القيمة. حسناً يا أصدقائي الشطار، من منكم عرف حل الحزورة؟ ها؟ أنت؟ أها؟ أنت؟ أحسنتم جميعاً. طيب، سأعيد عليكم قراءة الحزورة. ما هو الشيء الذي كلما أطعمته صغر وكلما أخذت منه كبر؟ حزرتم؟ نعم يا أصدقاء، أحسنتم، إنه الحفرة. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أصدقاء الحلوين. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا حول السجود الحقيقي الذي يحمل الكثير من المعاني والأسرار والآداب، ولا زلنا أيضا في رحاب الرواية الشريفة الواردة عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام، وهي من الروايات العظيمة التي تبين معاني وآداب السجود وموقع السجود ومنزلته. فبعد أن حذر سلام الله عليه من تعلق القلب أثناء الصلاة عموما والسجود خصوصا بغير الله تعالى، وأن ذلك خلاف الحقيقة التي أرادها الله تعالى من العبد في صلاته، وبعد أن استشهد أيضا بالآية الشريفة وهي قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، بعد ذلك راح يستشهد بحديث يرويه عن جده المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، يرويه الصادق عن الصادق صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول وقال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله تعالى لا أطلع على قلب عبد فأعلم حب الإخلاص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتي إلا توليت تقويمه وسياسته، ومن اشتغل بغيري فهو من المستهزئين بنفسه ومكتوب اسمه في ديوان الخاسرين. إذن هناك مرحلة أخرى مهمة من مراحل السير والسلوك إلى الله تعالى يبينها الحديث الشريف الذي يرويه الصادق ابن الصادقين عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المرحلة هي مرحلة التسديد الإلهي والتوفيق الرباني المترتب على صفاء القلب وإخلاصه وطلبه لمرضات الله تعالى. وهناك أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع، يعني حول العلاقة المتبادلة بين العبد وربه، فأنت تقبل على الله تعالى قليلا فيأخذ بيدك ويقوم مسيرتك ويسدد خطاك. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال عن الله تعالى ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه مشيا أتاه هرولة. هذه كلها طبعا تعبيرات ومنازل معنوية. الحديث الشريف الذي يرويه الإمام الصادق عن جده المصطفى وهو حديث قدسي من كلام الله تعالى أنه قال لا أطلع على قلب عبد فأعلم حب الإخلاص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتي إلا توليت تقويمه وسياسته. هذا جانب. في الجانب الآخر يبين الحديث الشريف أن القلب المشتغل بغير الله تعالى مستهزئ بنفسه ومكتوب اسمه في ديوان الخاسرين. سبب هذا الاستهزاء الذي يترتب عليه الخسران أن المشتغل بغير الله تعالى يشغل نفسه بالمنقطع والزائل والفاني، ويحرمها من الاشتغال بالدائم والباقي، وهذا من أعظم الاستهزاء وأقبحه، لأن صلاح النفس بالدائم والخالد، لكنه يخدعها ويستهزئ بها حيث يجعلها مشغولة بالزائل المنقطع ويوردها موارد الخسران. إذن من دعائم الخشوع في الصلاة أن يكون السجود حقيقيا حاويا للمعاني والآداب المذكورة في هذا الحديث الشريف وفي أحاديث أخرى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh, العظيم هفى لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم أسعى إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي التائهين يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي تائهي أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك حزني إليك يبوح عن كربه ذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه يا أيها السبوح فارفق به فارفق به أنا من عصى أصيح متى يا كاشف الكرب الجسام يا باعثا من في القبور أنت المهيمن والسلام يا أيها الرب الشكور ما لي معين في الحمام رب سواك وفي النشور قد أثقلت ظهر الذنوب فارتفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتو وبأعيني صلى البكاء قد أثقلت ظهر الذنوب فارتفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتوب وبأعيني صلى البكاء إني ببابك أرتمي عبدا ذليلا أخضع حبل الرجاء لك في دمي هيهات لا يتقطع الحزن في أحداقي يجري دما دمعي على أوراقي شعرا لما ولمهجة